أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في شرطية عدم المرض في صحة الصوم، واستدل له بعدة روايات، وكانت هناك رواية معارضة لها وهي رواية عقبة بن خالد، ولكن أجبنا عنها بأنها مضافة إلى كونها على خلاف تسالم الأصحاب، فلا بد أن تطرح لأن الروايات الدالة على بطلان صوم المريض موافقة لظاهر الكتاب، أي قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، مضافا إلى مخالفتها للعامة، فإن العامة يرون التخيير في المريض والمسافر بين أن يصوم أو يفطر ثم يقضي صومهما، فرواية عقبة موافقة للعامة فتطرح في مقام التعارض. وقلنا بالنسبة إلى خوف الضرر أنه لا دليل على كونه بنحو مطلق رافعا للتكليف، إلا إذا كان خوف الضرر موجب للحرج. خوف الضرر أحيانا قد يؤدي إلى القلق النفسي والحرج النفسي، لأنه يخاف من ضرر عظيم. الخوف من ضرر عظيم يجعل الإنسان يحس بقلق نفسي، وهذا يؤدي إلى حرج نفسي. وإلا فمجرد خوف الضرر لا دليل على كونه رافعا للتكليف، إلا إذا دل عليه نص خاص كما ورد في التيمم. مجرد خوف الضرر يرفع وجوب الوضوء، وورد في الصوم في الخوف من الضرر البدني: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر. وأما خوف الضرر في بقية المجالات لا دليل على كونه رافعا للتكليف. وهذا جعلني أفكر، عفت بحث الصوم هسه، جعلني أفكر، لأننا دائما كنا نحتال في تركنا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نبرر تصرفاتنا، من نشوف امرأة سافرة عادة ما نعترض ونبرر ذلك بأحد أمرين: الأمر الأول نقول لا نحتمل التأثير، الأمر الثاني نخاف من الضرر، خصوصا مع هذا الجو السيء هنا في إيران، نمشي في الشوارع نشوف امرأة سافرة نخاف نعترض عليها، زوجها أو بعض قرائبها يجي ويتعارك ويانا كما سمعنا ذلك، أو حتى بعض الناس. خب، الأمر الأول لا يزال باقيا، ولكنه يلجأ إلى الوثوق النفسي بعدم التأثير. ولكن في الأمر الثاني كيف نقول خوف الضرر يرفع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إذا كان خوف الضرر بحد يوجب الحرج، ذاك بحث آخر، لكن كثيرا ما مجرد خوف ضرر لا يوجب نفسه خوف الضرر حرجا، أنا لا أتكلم عن خوف هلاك النفس، ذاك بحث آخر، عادة ما يكون في خوف الضرر على النفس بنحو يخاف من أن يقتلوه. لا، يهتكون عرضه أو يلحقون به ضررا ماليا ونحو ذلك. أنقل كلمات السيد الخوي والسيد السيستاني في هذا المجال. السيد الخوي في المنهاج يقول: الشرط الخامس لوجوب النهي عن المنكر أن لا يلزم منه أو من الأمر بالمعروف ضرر في النفس أو في العرض أو في المال على الآمر أو على غيره من المسلمين، فإذا لزم الضرر عليه أو على غيره من المسلمين لم يجب شيء. والظاهر أنه لا فرق بين العلم بلزوم الضرر والظن به والاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف. هذا مبني على ما ذكره من أن خوف الضرر طريق قلائي، ولكن نقول أولا إذا خاف من لحوق ضرر على شخص آخر، أنا أنهى عن المنكر وأركب سيارتي وأطلع، أخاف يلحقون ضررا على شخص آخر، على معمم آخر يمشي بالشارع ما عندي سيارة، أنا خب أجل السيارة وأركب السيارة وأروح أسد الشبابيك، ما أخاف من الضرر لكن أخاف على معمم آخر يشوفوه ويهتكون عرضه أو يلحقون به ضررا. ما هو موجب لكون خوف لحوق ضرر على ذاك الشخص رافعا لوجوب النهي عن المنكر بالنسبة إلي؟ أنتم في بحث الصوم ما ذكرتم أنه يدخل في باب التزاحم، هل يجب علي حفظ الآخرين من الضرر؟ لا يجب علي. إذا شخص يريد الإضرار بمؤمن آخر يجب علي أن أحفظه من ذاك الضرر؟ لا يجب، فيصير فما هو الموجب لأن نقول إذا خاف من لحوق ضرر على مؤمن آخر فيرتفع وجوب النهي عن المنكر بمقتضى القواعد العامة، احكي لولا الروايات الخاصة التي أنقلها. ثم يقول السيد الخوي: هذا فيما إذا لم يحرز تأثير الأمر أو النهي، وأما إذا أحرز ذلك فلا بد من رعاية الأهمية. يعني إذا أحرز أن النهي عن المنكر مؤثر في ترك ذاك الشخص الفاعل للمنكر، مؤثر في تركه للمنكر، هنا لا بد من رعاية الأهمية، فقد يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العلم بترتب الضرر أيضا، فضلا عن الظن به أو احتماله. إذا كان ذاك المنكر الذي يرتكبه ذاك الشخص من المنكرات المهمة كقتل النفس المحترمة، نعم ذاك بحث آخر، أما إذا لا هي سافرة وأنا أعلم بأني لو نهيتها عن المنكر يؤثر، ولكن يلحقون بي ضررا الآخرون يلحقون بي ضررا، يطلعوني من الدائرة اللي أنا توظفت فيها مثلا. يقول السيد الخوئي: هنا حيث تعلم بتأثير النهي عن المنكر يجب عليك النهي عن المنكر إذا كان ذاك المنكر مع ذاك الضرر إذا قيسا معا يعد ذاك المنكر أهم من هذا الضرر الذي يلحقون بي. ما افتهمنا شنو منشأ هذا منشأ هاي الفتوى. السيد السيستاني عدل العبارة، قال: الشرط الخامس أن لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر على الآمر في نفسه. شوفوا، ضرر على الآمر، ما قال أو على غيره، في نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به، وكذا لا يلزم منه وقوعه في حرج لا يتحمله، فإذا لزم الضرر أو الحرج لم يجب عليه ذلك إلا إذا أحرز كونه بمثابة من الأهمية عند الشارع يهون دونه تحمل الضرر أو الحرج. والظاهر أنه لا فرق فيما ذكر بين العلم بلزوم الضرر أو الظن به أو الاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب للصدق الخوف. طبعا يخاف من لحوق الضرر على نفسه، وإذا كان في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوف الإضرار ببعض المسلمين في نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به، فالظاهر سقوط وجوبهما. نعم، إذا كان المعروف أو والمنكر من الأمور المهمة شرعا فلا بد من الموازنة بين الجانبين بلحاظ قوة الاحتمال وأهمية المحتمل. فربما لا يحكم بسقوط الوجوب وربما يحكم بسقوط الوجوب، فصار اختلاف في عبارة السيد السيستاني مع عبارة السيد الخوي. أما السيد الزنجاني فهو بصراحة قال: خوف الضرر لا يرفع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل ولا العلم بالضرر، لأنه لا يرى أن قاعدة لا ضرر تنفي الأحكام الضررية. نعم، لو وقع في حرج من خلال خوف الضرر فلا حرج يرفع وجوب النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. فإذن صار إشكالنا أن خوف الضرر، أفرض أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أدى إلى الضرر المعتد به فيرتفع وجوبه، لكن خوف الضرر لم يثبت كونه طريقا عقلائيا إلى ثبوت الضرر مطلقا، وإنما ثبت كونه طريق تعبدي في باب صوم وفي باب ماذا؟ التيمم. تخاف من الضرر اترك تطلب الماء تيمم، اترك طلب الماء روح تيمم لأنك تخاف من الضرر. أما في كل مجال يكون خوف الضرر طريق غلائي أو طريق تعبدي لإحراز الضرر، هذا لا دليل عليه، كما رأيت هذا المطلب في كلمات السيد الزنجاني في كتاب الصوم وهو الصحيح. يمكن أن نستدل في خصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأني شفت هذه المسألة مهمة عندي فخطر ببالي أتكلم حولها. يمكن أن نستدل لنفي وجوب النهي عن المنكر أو الأمر بالمعروف إذا خيف من الضرر برواية محض الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إذا أمكن ولم يكن خيفة على النفس، ولم يكن خيفة على النفس. الظاهر من الخوف على النفس ليس بمعنى أن الخوف على النفس قبال الخوف على العرض أو المال. النفس يعني الإنسان نفسه، الإنسان بشخصه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني النبي أولى بالمؤمنين منهم، بدل أن تقول من أنفسهم قول منهم. ولم يكن خيفة عليه، يعني على هذا الناهي عن المنكر، لا يخاف على روحه، لا يخاف على روحه من أن يتضرر مطلقا، سواء كان ضرر بدني أو ضرر عرضي أو ضرر مالي معتد به. لكن سند الرواية ليس تاما عند المشهور، لا السيد الخوئي يقبل تمامية سند الرواية ولا السيد السيستاني. نحن قلنا بأنه يطمئن بصدور هذا الحديث من الإمام عليه السلام لوجود ثلاث أسانيد إليه. السيد السيستاني قال أصلا متن هذا الحديث في رسالة محض الإسلام لا يناسب أن يصدر من الإمام عليه السلام، لأنه بشدة خالف التقية، شن على الخليفة الثالث بصراحة، وعلى أم المؤمنين مالتهم. وذكر أسماء الأئمة المعصومين كلهم بصراحة. يقول السيد السيستاني هل أحد يصدق أن هذا يصل من الإمام الرضا عليه السلام مخاطبا لمأمون في رسالة رسمية؟ على أي حال، لكن نحن ذكرنا في محله أن هذا المقدار من المخالفة للتقية كان يستر من الأئمة عليهم السلام، إذا شافوا في المجال يحشون يحشون. الرواية الثانية رواية ابن أبي عمير أن يحيى الطويل. يحيى الطويل لم يوثق لكنه من مشايخ ابن أبي عمير، فهو ثقة بنظرنا. قال أبو عبد الله عليه السلام إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلم، فأما صاحب صوت أو سيف فلا. هذا بيد سلاح، ما تخاف منه تعترض عليه، وعبيد السلاح يقتلك أو يلحق بك ضرر معتد به. فأما صاحب صوت أو سيف فلا. ولعل السيد السيستاني تمسك لنفي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خيف من الضرر على مؤمن آخر بهذه الرواية التي هي معتبرة أيضا بنظره. وتفصيل الكلام في محله. نرجع إلى محض الصوم. قال صاحب العروة لا يصح الصوم إذا خاف من الضرر على نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو في مال يجب حفظه، وكان وجوبه أهم في نظر الشارع من وجوب الصوم، وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه. السيد الخوئي قال لو توقف على ترك الصوم حفظ العرض، الأمر دار بين أن يصوم ويهتك عرضه أو يفطر فلا يهتك عرضه. أفرض يوم الحكومة أعلنت أن هذا يوم عيد فطر، إذا هو يصوم ينهتك عرضه، إذا يفطر لا ينهتك عرضه، ماذا يصنع؟ السيد الخوي قال هنا يدخل في باب التزاحم، الضرر البدني شيء آخر يرفع صحة الصوم، أما الضرر العرضي على نفسه أو على غيره، أو الضرر البدني بالنسبة إلى غيره، أو الضرر المالي، هذا يدخل في باب التزاحم. وبما أن المفروض أهمية الواجب الآخر فيتقدم، إذا كان ذاك الواجب الآخر الذي تزاحم مع الصوم أهم من الصوم فيقدم على الصوم، ولكن لو خولف وعصي فيثبت هناك أم ترتب بالصوم. فلماذا يا صاحب العروة جعلت عدم الضرر العرضي على نفسه أو على غيره وعدم الضرر المالي فيما إذا كان يجب حفظ المال أو عدم التزاحم مع واجب آخر أهم من شروط صحة الصوم؟ هذا مو صحيح. كان ينبغي أن تجعل كل ذلك عدا خوف الضرر البدني من الصوم، تجعل كل ذلك من شروط وجوب الصوم. نعم، لعلك ترى امتناع الترتب كما هو مو بعيد من السيد اليزدي صاحب العروة أنه يرى امتناع الترتب، لعلك ترى امتناع الترتب ولأجل ذلك تحكم ببطلان الصوم إذا تزاحم مع واجب أهم. ولكن نحن يقول السيد الخوي شيدنا بنيانه وأسسنا أركانه وقلنا بأن الترتب ممكن بل واقع. أنا أقول ليس دائما يلزم التمسك بالترتب إذا كان هناك واجب موسع كقضاء الصوم، تطبيقه على صوم غد مزاحم مع تكليف آخر. الأمر تعلق بطبيعي صوم القضاء لا خصوص صوم غد، فهنا كما صرح السيد الخوي في بعض المجالات لا نحتاج إلى التشبث بنظرية إمكان الترتب، حتى لو قلنا باستحالة الترتب ماكو تزاحم بين الواجب الموسع والواجب المضيق، غدا صار تزاحم بين أن أسافر لأجل واجب أهم وبين أن أصوم، صوم غد مو واجب عليك صوم قضاء لكن اخترت أن أصوم صوم القضاء، صحته لا تحتاج إلى نظرية إمكان الترتب. نعم، في خصوص صوم شهر رمضان نحتاج لإثبات صحته إذا تزاحم مع واجب آخر أهم إلى نظرية الترتب. هنا مطلبان، المطلب الأول كيف يقول الشارع كيف يقول صاحب العروة والسيد الخوي أن حفظ عرض الآخرين مطلقا أهم من الصوم؟ الصوم مما بني عليه الإسلام، أنا إذا أصوم ينهتك عرض مؤمن هل يجب علي حفظ عرضه مطلقا؟ من أين؟ إذا أخاف على حياته ذاك بحث آخر. لا، أخاف على عرضه. يتهم بعد شنو؟ يعني ماذا 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 يصير؟ يتهم في المجتمع بأنه مثلا كذا وكذا. إذا ليس بمستوى يضيع في المجتمع وما يقدر يعيش في هذا المجتمع، بعد ما يقدر يصير إمام جمعة، خل ما يصير إمام جمعة، يتهم ما يصير ما 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 يقبلون يصير إمام جماعة في المسجد، ما يخلو يصير مدرس بالحوزة. هل أنا أفطر على مود أنه يبقى عرضه ولا ينهتك؟ من أين؟ حفظ مال الغير متى يجب؟ إذا كان يؤدي إلى أنه تنعدم حياته، تضيع حياته، كل أمواله تروح، قد يجب. وإلا سيارته تحترق، أنا بإمكاني أخابر أقول له تعال بويا سيارتك تحترق إذا ما تجي تطفئ الحريق، هل يجب علي كإنصاف نعم الإحسان إلى المؤمن أمر حسن بلا أشكال، أما واجب علي؟ من أين؟ من أين؟ نعم إذا كل حياته بهذه السيارة، إذا تلف سيارته بعد هذا يموت، يعني يضيع حياته تضيع، ذاك بحث آخر. أما إذا لا يلحق به ضرر مالي أو عرضي أو من أين؟ هذا هو المطلب الأول، تأملوا فيه. أنا خب مو بلا أخلاق، كأخلاق أقبل، أما كوظيفة شرعية يجب علي حفظ مال الآخرين، ما هو الدليل عليه؟ يجب علي حفظ عرض الآخرين، نعم أنا لا أهتك عرض الغير، صحيح حرام علي أهتك عرض الآخرين، أما يجب علي حفظ عرضهم والمحاولة إلى إبقاء ما وجههم، مو معلوم واجب علي ذلك. المطلب الثاني، السيد الخوي قال إذا خفت من لحوق ضرر على غيرك أو على عرضك أو على عرض غيرك، فتارة يجب عليك حفظ ذلك، ورد في الدليل يجب عليكم الحفظ، معنى الحفظ أنه عند خوف ضياع يجب عليكم الاحتياط، مثلا ورد في الأدلة يجب حفظ العورة من أن ينظر إليها، أنت تطلع من الحمام تستصحب عدم وجود أجنبي في الصالة، تطلع من الحمام تستصحب عدم وجود أجنبي، هم الحمد لله كل أحد ما كان. السيد الخوي يقول ما يخالف، قول الحمد لله، لكنك ارتكبت إثما، لأن القرآن الكريم كان يأمرك بحفظ عورتك من أن ينظر إليها وأنت لم تحفظها من ذلك. الحفظ يعني الاستيثاق، يعني أن لا تعمل عملا تخاف، من أن ينجر إلى خلاف ذلك. الزوج يقول لزوجته أنا أروح للسفر، احفظي ولد، احفظي أخوي الصغير مثلا، هذا ولد صغير، احفظي أخوي. فمن رجع شاف هذا الأخ بالشوارع بالعقود، قال لزوجته شنو أنا لم أمرك بحفظ أخويا؟ هي تقول الحمد لله ما صار كل شيء ما صار. يقول لها لا، أنا أمرتك بماذا؟ بحفظه، حفظه يعني أن لا تخليه يطلع بالشوارع ويذهب إلى مكان يخاف عليه. فتأملوا في هذين المطلبين، ونتيجة المطلب الثاني أنه إذا خيف من 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 شيء فإن كان يجب علينا الحفظ، فيقع التزاحم بين وجوب الحفظ منه ووجوب الصوم. أما إذا لم يكن يجب علينا الحفظ فمجرد الخوف لا يوجب التزاحم، بل لا بد من إحراز الابتلاء بالتكليف المزاحم الأهم كي يرتفع وجوب الصوم. تأملوا في ذلك إلى الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.